أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه السورة 35 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة فاطر، سورة من السور المكية التي نزولها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. إن هذه السورة سورة فاطر في ترتيب سور النزول هي 43، السورة 43 من كتاب الله عز وجل، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، قبل نزول سورة مريم وبعد نزول سورة الفرقان، فهي من السور المكية التي نزلت في أوائل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. السورة عدد آياتها 46 آية حسب العدد المدني الأخير والعدد الدمشقي أيضا حسب مصاحف الدمشقية، 44 آية حسب العد في المصحف الحمصي، 45 آية في باقي المصاحف. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الخلاف في عد الآية يرجع إلى الوقف، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قد يكون القراء عدوا آية هي واحدة وعدها البعض الآخر آيتين باعتبار أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الآية، فهذا الاختلاف في العد ليست آية زيادة ولا آية ناقصة، لكن هو وإنما أين وقف فيعدون، هنا وقف يبقى هنا آية، لا هنا وقف يبقى هنا الآية الثانية أو هي باقي الآية الأولى. أغراض هذه السورة: الأول هي اسمها سورة فاطر لأنه بدأ سبحانه بقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وتسمى أيضا بسورة الملائكة، بسورة الملائكة لقوله سبحانه داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فذكر الله عز وجل الملائكة مثنى وثلاث ورباع فتسمى بسورة الملائكة. لذلك تجد البعض من المفسرين يذكرون ذلك أنها سورة الملائكة، والأكثرون أنها سورة فاطر، وهذه التسمية سواء الملائكة أو سورة فاطر باعتبار ما تحويه السورة. السورة سورة مكية، فيها خصائص السور المكية من الاهتمام بأمر العقيدة، أمر توحيد الله سبحانه، التركيز على الحساب والجزاء يوم القيامة، البعث النشور، الجنة النار، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار. فيها إثبات تفرد الله سبحانه وتبارك وتعالى بالإلهية، أنه الإله وحده الذي يستحق أن يعبد دون غيره سبحانه وتبارك وتعالى، فبدأها بقول الحمد لله، يعني كل الحمد له وحده لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى، والتأكيد على هذا المعنى في ثنايا السور، أنه مستحق للحمد على ما أبدع من الكائنات وخلقها سبحانه وتبارك وتعالى، ودلالة خلق هذه الكائنات على أنه متفرد بالخلق والأمر وحده لا شريك له. السورة أيضا من أغراضها إثبات صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء به من عند الله سبحانه، وأنه جاء بهذا الذي جاء به الرسل من قبله عليه الصلاة والسلام. فيها أيضا إثبات البعث وإثبات الدار الآخرة. فيها التذكير للناس بنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم، بنعم الإيجاد أنه أوجد سبحانه، ونعمة الإمداد أنه يمدكم ويعطيكم من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. وما يعبد المشركون من دون الله لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا تثبيت النبي صلوات الله وسلامه عليه على ما يلاقيه من قومه يصبره ربه سبحانه تبارك وتعالى بما في هذه السورة من ذكر ذلك. كذلك كشف نوايا هؤلاء الكفار في إعراضهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما منعهم ذلك إلا أنهم تعززوا، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من رسالة من عند الله جاءته، حسدوه وأخذتهم العزة بالإثم. كذلك فيها الإنذار بهؤلاء وتخويفهم بما يحل بالسابقين حل بهم، كذلك يحل بهم ما حل بهؤلاء السابقين. فيها أيضا الثناء على الذين تلقوا كتاب الله سبحانه وتلقوا هذا الإسلام العظيم بالتصديق، وبضد ذلك حال المكذبين. كذلك فيها تذكير الناس بأنهم يودون أن يرسل الله عز وجل إليهم رسول، فلما جاءهم رسول من عند رب العالمين كفروا به وكذبوا وأعرضوا، فيذكرهم ألم تكونوا تسألون الله سبحانه أن يرسل إليكم رسولا. كذلك أنه لا مفر لهم من حلول العذاب بهم على تكذيبهم، وقد شاهدوا آثار الأمم السابقة كيف فعل الله عز وجل بهم، فلا يغتر هؤلاء بإمهال الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يغتر بالشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور. دي مجمل أغراض هذه السورة، وهي كلها من خصائص السور المكية. السورة بدأها الله سبحانه بقوله الحمد لله، وقدمنا أنه في كتاب الله عز وجل خمس سور افتتح الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الحمد العظيم له وحده: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، كذلك هذه السورة سورة فاطر، وكلها سور مكية، كلها سور مكية. كأن الخطاب موجه للخلق اعبدوا الله، فرفض الكفار أن يعبروه وأن يشكروه سبحانه وأن يحمدوه، قال هو الحمد لله، فهو مستغن عن حمدكم ومستغن عن شكركم وعبادتكم أو عبادتكم، فهو سبحانه جعل له عبيدا وعبادا يعبدونه سبحانه، من الملائكة عبدهم له لنفسه سبحانه تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق من الإنس ومن الجن من هم أولى بعبادته سبحانه تبارك وتعالى، وهو غني عن الخلق جميعهم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والحمد كما قدمناه معنى الثناء الجميل والحسن على الله سبحانه بأفعاله العظيمة الحسنة الجميلة، ويحمد بما يستحق بما هو أهل له، يثنى عليه بجميل فعله سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يبقى الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وهنا صفات لله سبحانه وأسماء أيضا، اسمه الله واسمه الفاطر، فاطر السماوات والأرض، يبقى ربنا فاطر السماوات والأرض. الله بمعنى المعبود، فالله المعبود الذي يؤله أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى، الخلق يعبدونه وحده لا شريك له، أمرهم بعبادته أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله هو فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، صفة لله سبحانه واسم من أسمائه سبحانه، فاطر السماوات والأرض. فطر الشيء بمعنى خلقه، بمعنى أوجده على غير مثال سابق، بمعنى اخترعه وابتدعه. فطر السماوات وفطر الأرض، أي أوجدها لم يكن قبل ذلك مثال عمل على شكله مثلا. وعادت الناس في الاختراعات يقلد بعضهم بعضا، هذا قلد شيئا، الثاني طور هذا الشيء، الثالث طوره إلى شيء آخر، لغاية ما وصل في النهاية إلى شيء أصله كان موجودا، يقلد بعضهم بعضا في هذا الشيء. الطائرة التي تطير، كيف وصلوا إلى صناعة الطائرة؟ بدأوا يفكروا كيف تطير هذه الطيور، يبقى الطيور هذه هذا خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء العباس بن فرناس عمل جناحين وحاول انه يطير من على الجبل بالجناحين وقع على الارض. قال اللي بعده قعد يعني يطور هذا الشيء، الثاني يطور يطور لغايه ما وصل للطائره والصاروخ. يبقى هو هذا الانسان يخترع يقلد من كان قبله او يقلد خلقا خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الله حين اوجد السماوات والارض لم يكن قبلها سماء يخلق مثلها سبحانه تبارك وتعالى، لم يكن قبل الارض ارضا اخرى يخلق مثلها يقلد، ولكن هو الذي فطرها اي انشاها اول مره ولم يكن لها مثال سابق قبل ذلك. يبقى الفاطر للسماوات والأرض هو الله سبحانه الذي خلقها على غير مثال سابق، الذي ابتدع إنشاءها، الذي اخترعها سبحانه فأتقن صنعها، فهو فاطر أي خالق هذه الأشياء التي ليست على مثال سابق قبل ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. إيه معنى فاطر السماوات والأرض؟ يعني فاطر خالق، وخالق تحتمل المعاني، الخلق تحتمل معنى التقدير، لكن فاطر إيه الفرق بين فاطر وخالق؟ الفرق بينها. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول ما كنتش أعرف معنى هذه الكلمة لغاية ما جاءوا أعرابيان يختصمان إليه في بئر، أعرابي وأعرابي آخر يختصمان في بئر. قال أحد الأعرابيين: أنا فطرتها أولا. أنا تبين لابن عباس الآن معنى فطرها، أي أنا حفرتها وأوجدتها قبل أن تكن قبل ذلك. فقال ابن عباس: حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. إذا هنا فهم معنى فاطر السماوات والأرض الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وهنا الله يذكر الآيات العظيمة في خلق السماوات: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء العظيم، تتدبر آيات كتاب الله وتتفكر في الكون خلق الذي أمامك الذي خلقه الله سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما نزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض التي من سورة آل عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة نزولها: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. لما يقرأ الإنسان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما تمرش كده على أذنه كأي شيء يسمعه، ولكن يتدبر ويتفكر في خلق هذه السماوات فوق السماء التي لا يصل إليها أحد أبدا، النجوم التي في السماء. يقولون لنا إن النجم هذا يبعد عنا، أقرب نجم هذه النجوم إلى 4.5 مليون سنة ضوئية، 4.5 مليون سنة ضوئية. من يصل إلى هذه المسافة؟ كيف يصل إليها بشر؟ مستحيل يصل إنسان إلى نجم من هذه النجوم، ده عايز أعمار حتى يصل إليها. لا، إنما يصل إلى إيه؟ حوالين الأرض في فلك الأرض نفسها. يبقى المجموعة الشمسية التي حول الشمس، منها الأرض، منها الزهرة، منها القمر، منها المريخ، غيرها من المجموعة اللي بتدور حوالين الشمس، هي في فلك واحد قريبين من بعض، قد يصل الإنسان إلى ذلك. أما إن يصل إلى نجم من النجوم، لا لا لا، مستحيل أن يصل إليه. وهذه النجوم البعيدة جدا في السماء جعلها الله سبحانه زينة للسماء الدنيا، تحت السماء الدنيا، فكون يصل الإنسان إلى هذه السماء، لا 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 يصل إلى هذه السماء. السماء لما يتفكر الإنسان فيها إيه؟ فيها مجرات، فيها كواكب وشموس وأقمار. المجرة اللي احنا فيها هذه تسمى بمجرة درب التبانة، درب شبهونها بالتبن، منظرها عامل زي التبن الهايش، مجرة درب طريق التبانة. هذه المجرة عدد الكواكب اللي فيها والأقمار والشموس اللي فيها مليارات مليارات. الأرض هذا واحدة من الأشياء التي فيها،
وهي أصغر الأشياء التي فيها، أكبر منها أشياء أخرى كثيرة، أكبر منها الأرض والقمر وما حولهم، لا في حاجة تانية أكبر منها بكثير. هذه المجرة التي نحن فيها اللي العلماء اطلعوا على وجه واحد فقط منها، الوجه المواجه للأرض فقط، أما اللي خلفها واللي تحتها لا ما اطلعوش على شيء، فيقولوا إلا عرفنا نحصي منها كذا وكذا وكذا مليار من الشموس ومن الأقمار. في هذا الجزء اللي ربنا أطلعهم عليه، وكل يوم يخترعوا شيء ينظروا بها إلى هذه الأشياء، يقولوا اكتشفنا النهاردة نجمة مش عارف على بعد كام سنة ضوئية، اكتشفنا نجمة أخرى على بعد قد إيه، يقولوا لسه قريب في الجرائد جايبين أنه عملوا في أمريكا تلسكوب جديد، المراية بتاعته حوالي 40 متر ولا قد إيه المراية، وفي مش عارف أشياء يقدر ينظر بها على بعد مئات الكيلومترات، على بعد لو إن شمعة بتحترق على بعد كذا مليون كيلومتر يشوفوها وهي تحترق بهذا التلسكوب. هذا التلسكوب عشان يشوف ينظر في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويجدون العجب العجاب، الكون الذي لا يتناهى لا يتناهى، الكون بيكبر مليان بالشموس والأقمار والنجوم، حاجة عجيبة جدا، كل شيء في فلكه يدور ويجري، ما فيش حاجة بتخبط في الحاجة التانية، يسيرها الله سبحانه تبارك وتعالى أشياء عجيبة جدا. فالإنسان يتفكر في هذه الأشياء العظيمة، من الذي دبر أمرها، من الذي أوجدها، من الذي أوجدها في هذا المدار التي هي فيه تلف وتدور ولا يرتطم بعضها ببعض، الله سبحانه تبارك وتعالى الذي قال إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. علم ذلك كله سبحانه تبارك وتعالى، خلق هذه الأرض وجعلها الإنسان، عمرها للإنسان، جعلها صالحة لأن يعيش عليها، خلق له فيها الماء، خلق له فيها المرعى، جعل له طعامه منها، جعل له حيوانات يأكلها عليها وتخدمه فوقها، جعل ذلك ودبر أمرها، وما من شيء إلا والله عز وجل يعلم عنه كل شيء، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعلم ما تسقط من ورقة، ما تسقط من حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء عند الله في كتابه. لما تتفكر النمل اللي بيمشي في الأرض، كم نمل ترى في هذه الأرض، وليه خلقه الله سبحانه، ما نقتل النمل ده، ليه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النمل الذي أوجده الله سبحانه على الأرض، إن إحنا ما نقتلش هذا النمل. فالإنسان يتفكر تفكيره قاصر، تفكير الإنسان قاصر، ينظر من جهة واحدة فقط، لكن لم يوحد بكل شيء علما. الله بديع السماوات والأرض، الله فاطر السماوات والأرض، جعل لكل شيء سبب من الأسباب، تجد النمل اللي انت تتأذى منه ناس تانين يحبوا هذا النمل ويبحثون عنه، في اليمن مثلا ياخدوا النمل يروحوا للغابة علشان يجيبوا النمل، يقطعوا أشجار من الغابة مليانة نمل يشلوها فوق الجمال ويبيعوها في السوق عشان يشتريها ناس تانين أصحاب الموالح، أصحاب البساتين اللي فيها الموالح، تطلع عليها فطريات معينة وميكروبات معينة، النمل فقط اللي يقدر يقضي عليها، وإلا المحصول بتاعهم يهلك فيها. شيء عجيب جدا، خلق الله هذا النمل وعرف إنه النملة دي تعمل إيه، غذاء كل نملة من النمل، قدر أقدارا عجيبة، النملة تيجي للحباية اللي موجودة في الأرض تخاف أن يجي عليها الشتاء ألا تتزرع هذه الحبة، تقوم تأكلها من المكان اللي تنبت منها علشان الحبة تفسد ما تتزرعش بعد ذلك. هو الله سبحانه الذي أعطى هذه التفكير أن تصنع ذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أوحى لها سبحانه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا من تيسير الله وتدبيره لكونه سبحانه النحلة، وكان فيها من منافع يخرج من بطونها هذا الطعام الشراب العظيم الذي فيه المنفعة للإنسان وفيه الشفاء للناس بفضل الله، فيه شفاء للناس. تتعجب حين تنظر إلى العنكبوت هذه التي خلقها الله سبحانه، ومنها آلاف الفصائل من العنكبوت. ويقولوا علماء الحشرات يقولوا أن مستحيل الأرض تبقى أرض من غير هذا العنكبوت، كان لتوازن بيئي موجود خلقه الله عز وجل من أجله لحماية هذه البيئة. فواحد من هؤلاء العلماء يقول أني لا أتخيل أن الأرض يكون فوقها حياة من غير وجود هذا الشيء الذي يستقذره الإنسان وينظر إليه من أي شيء الحقير هذا. ويقول الله عز وجل إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا العنكبوت. فتتفكر فيما خلق الله سبحانه، خلق هذا الكائن وهذا الكائن وهذا، وكل شيء له عند الله عز وجل قدر وله أجل وله عمل، ويحصي عليه ما يفعله. الله على كل شيء قدير، الله علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يذكرنا في كتابه الذي نقرأه في هذا الكون، القراءة الكتاب الذي ننظر إليه ونراه أمامنا، تطبق هذا شرع الله في قرآنه، وهذا كون الله تراه أمامك، ما فيش مضاد بين هذا وهذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتذكر ذلك وتقول الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فطر السماوات وعلم ما فيها، وفطر الأرض وعلم ما فيها، وأحصى كل شيء عددا. فإذا قرأت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تفكرت في هذه الآيات كيف أن السماوات آية من آيات الله سبحانه، كيف أن الأراضين آية من آيات الله سبحانه. شوف الشمس على بعد قد إيه مننا، على بعد 8 دقائق ضوئية، بعد الشمس عن الأرض حوالي 8 دقائق ضوئية المسافة اللي بيننا وبين الأرض. لو إن الشمس قربت دقيقة كمان عن المكان اللي هو فيه، بقت 7 دقائق بدل 8 دقائق من الأرض، بقت 6 دقائق، لأذابت الجليد الذي على الأرض، يدوب الجليد على الأرض كله. إذا داب الجليد تغرق الأرض كلها، طوفان على هذه الأرض. انظر إلى رحمة الله سبحانه، المسافة اللي بيننا وبين الشمس مسافة ثابتة ثابتة، القمر على بعد معين من الأرض، المسافة اللي بيننا وبين القمر بين القمر ثابتة، تتغير بشيء بسيط يحدث فيه المد والجزر، المد والجزر، ينحسر البحر وبعدين يمتد الماء بتاعه، لو قرب أكثر ازداد الجذب بتاعه غرق الدنيا. هنا الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. في هذه آيات لأولي الألباب، تستمع إلى أهل العلم إلى أهل المعرفة بهذه الأشياء في كيف ينظرون في خلق السماوات والأرض. استمع لحديث دكتور زغلول النجار وإلى طريقته الجميلة المثيرة في عرض هذه الأشياء. قل سبحانه، سبحان الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تدبر الإنسان وتفكر، كلما ازداد علما في هذا الكون، كلما خشي الله سبحانه تبارك وتعالى وأحسن عبادة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال الله سبحانه هنا من خلقه، قال هو عن نفسه جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذا أخبرك بما ترى عما فيه من عجائب فصدق بما لا ترى. أخبرك بما ترى، رأيت السماء يقول لك فيها العجب العجيب، الأرض فيها العجب، أنت نظرت فوجدت ما قاله الله حقا، الآن يخبرك عما لا ترى فتصدق كما صدقت هذا الأول. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعلهم عبادا لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من ساعة ما خلقت الملائكة إلى أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، يعبدون الله ولا يعصون الله أمر، لا يعصون الله أمرا. خلق هؤلاء الملائكة خلقهم، قال أولي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا، رسلا بين الله عز وجل وبين من شاء من خلقه، من اصطفاه من خلقه، بين رسل الله من البشر، بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينزل الملك بالوحي من السماء إلى الأرض، العادة الذي ينزل جبريل، وقد ينزل الله عز وجل غيره. فمن الملائكة هؤلاء الرسل بين السماء والأرض جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، ملك الموت، رسول رب العالمين ليقبض أرواح الخلق. فجعل الله عز وجل من الملائكة رسلا ينزلون إلى هذه الأرض بما يشاء الله سبحانه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني أنت بتنزل علينا بحسب أوقات، طب ليه ما تجيش أكثر من ذلك؟ وجبريل عليه السلام يحب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، طب ما تزورنا أكثر من ذلك، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل القرآن. لا، الأمر لا لك ولا لجبريل، هذا أمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. لا تشغل نفسك بذلك، اشغل نفسك بعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يرسله، اشغل نفسك بالمرسل وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى، عن هذا المرسل الذي يأتي إليه بأمر الله سبحانه. هؤلاء الملائكة العظام عليهم السلام جعل الله عز وجل لهم أجنحة. وأنت تتفكر ليه أجنحة؟ الأجنحة يطير بها، المسافة التي بين السماء والأرض مستحيل أن يقطعها صاروخ أو تقطعها طائرة أو يقطعها غيره، فهنا يقطعها الملك في وقت قليل جدا. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نزول الملك إلى هذه الأرض في وقت يسير جدا من اليوم، ينزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية في الصباح وفي المساء، الوقت الذي ينزل فيه لا يقدر مخلوق أن يصل إليه إلا في هذا القدر، 1000 سنة، في 1000 سنة ينزل الملك. فلذلك خلق لهم الأجنحة، مثنى، كلمة مثنى معناها 2-2 2-2، وثلاث يعني 3-3، ورباع 4-4، يعني من الملائكة من لهم جناحان، ومنهم من الملائكة من له 3 وآخر له 3، ومنهم منهم من له 4 أجنحة، فيقضون أمر الله سبحانه بحسب ما يأمرهم سبحانه فيما يشاء، ينزلون من السماء. طيب يا ترى مثنى وثلاث ورباع بس؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين اثنين فقط. قد إيه هذه الهيئة؟ قال له 600 جناح، لا جناحين ولا 3 ولا 4، 600 جناح له، هذا العدد الضخم من الأجنحة خلقه الله عز وجل له. كيف تكون؟ لا ندري، هذا خلق الله، خلق عظيم جدا، رآه بين السماء والأرض على هذا الهيئة، هذه الهيئة العظيم. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، في ليلة المعراج، ووصل إلى سدرة المنتهى، إذا به يتواضع لغاية ما صار كالحلس البالي، الحلس الشلتة اللي بتحطها فوق الجمل عشان تقعد عليها. هذا الملك العظيم اللي فرد أجنحته بين المشرق والمغرب، بين السماء والأرض، هذا جبريل. فلما وصل إلى حضرة رب العالمين سبحانه، إلى سدرة المنتهى، تواضع فإذا به كالكساء، كالحلس البالي من تواضعه للرب سبحانه تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، له 600 جناح. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما رآه في الملائكة، أذن لي أن أحدث عن ملك تحت عرش الله سبحانه تبارك وتعالى، ما بين رقبته إلى منكبه مسيرة عظيمة جدا، فوق 100 سنة، 500 سنة ما بين هذا وذا، 70 سنة ما بين حاجة، إذا ذكر 70 سنة أو 100 سنة أو فوق ذلك، هذا شيء عظيم. إذا كان هذا الحد بين الرقبة وبين العنق، بين العنق، عنق طول العنق بتاعه على هذه الهيئة، كيف بباقي جسده؟ كيف يكون هذا ملك من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ضخامته، ضخامة حجمه، مسيرة 70 عاما في مقدار الرقبة فقط من الملك. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد زيادة عددية، زيادة في كيفية هذا الخلق، في الكم وفي الكيف وفيما يعطيه من الوصف. فالله عز وجل يزيد في خلقه ما يشاء، يبقى خلق خلقه سبحانه ويخلق خلقا آخر وخلقا جديدا ويخلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، من يمنعه سبحانه؟ يزيد في الخلق ما يشاء، يبقى في عدد خلقه يزيد، البشر كانوا مليون بقوا 5 مليون بقوا كذا، يزيد ما يشاء، الجن الملائكة خلق الله يزيد ما يشاء في العدد، في كيفية هذا الخلق، يخلق خلقا كالخلق الأول، خلق يشبهه، خلقا آخر ليس كالذي خلق قبل ذلك، كيفية أخرى جديدة، الله يفطر الأشياء ويبتدع ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. في خلقه يزيد فيه ما يشاء، إنسان يكون صغيرا يشاء أن يكون كبيرا، يكون كبيرا ويعطيه، يزيده من العقل، يزيده من الحصافة، يزيده في البيان، يزيده في العلم، يزيده في المال، يزيد ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. في كل شيء له زيادات سبحانه تبارك وتعالى، يزيد في الخلق ما يشاء. فالله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية قوله يزيد في الخلق ما يشاء، يبقى فيها أي شيء يزيده الله سبحانه تبارك وتعالى، كل زيادة في الخلق من طول في قامة الإنسان أو الحيوان أو غيره، اعتدال في الصور، تمام في الأعضاء، قوة في بطش، يعطي حصافة في العقل، يعطي صحة في البدن، يعطي جزالة في رأيه، يعطيه جرأة في القلب، زيادة من الله عز وجل، يزيد ما يشاء، يعطي سماحة في النفس، يعطي بعدا عن الآفات أو يزيد ما يشاء سبحانه، يعطي زلاقة في اللسان وفي التعبير والبيان والفصاحة، يعطي اللباقة في تكلم الإنسان، يعطي حسن الهيئة وحسن التأتي في مزاولة الأمور، وما أشبه ذلك أشياء كثيرة، يزيد ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى لمن يشاء من خلقه. إذا قال الإنسان إن الله عز وجل فعل، هل يفعل شيئا آخر؟ يقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه ولا شيء يعجزه سبحانه. ثم يقول لنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، في الآية الأولى قال إن الله على كل شيء قدير، بل تعجب، لا تعجب، فالله على كل شيء قدير سبحانه. والآية هنا يقول وهو العزيز الغالب الذي لا يمانع، إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون، مستحيل أحد يعترض على ما يريده الله فيمنع ما يريده الله، مش ممكن أبدا. إذا لم يرد الله شيئا مستحيل أن يوجده غيره سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه العزيز الغالب القاهر سبحانه تبارك وتعالى. الحكيم الذي يحكم كل شيء، الذي كل شيء منه بإتقان وبحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يدخله خلل. الحكيم الحاكم على كل شيء، يحكم بأمره فيما يريد، يبقى الحكيم ذو الحكمة، الحكيم الحاكم سبحانه، الحكيم المحكم للأشياء سبحانه تبارك وتعالى. فنقوم نرجع للآية التي ختمها بأنه الغالب ذو الحكمة سبحانه، القاهر الذي له حكمة في كل أمر من أموره ويحكم من كل أمر من أموره. ما يفتح الله للناس من رحمة، يفتح رحمة برحمته، بقوته سبحانه تبارك وتعالى، بحكمته، يبقى يفتح من رحمة، من رحمات الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا يفتح حين يشاء سبحانه، فلا ممسك لها، لا أحد من يمسك رحمة الله سبحانه إذا فتحها، وهو العزيز الذي لا يغالب، لا يقدر أحد أن يمنع رحمته عن أحد من خلقه سبحانه، لأنه العزيز سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة، فإذا أراد أن تمطر السماء مستحيل أن يمنع الخلق هذا المطر، يقدر يمنعه مطر؟ يريد الله عز وجل نزوله؟ مستحيل ذلك. فإذا أمسك الله ذلك وأقحط عليهم دنياهم، هل يقدرون أن يأتوا بسحابة وينزلوا المطر منها؟ لا يقدرون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، لا يقدر أحد أن يرسل ما يمسكه الله. إذا منع الله فليس لأحد أن يقف يقول أنا حبيب هذا الذي منعه الله، لا يقدر أحد أبدا. إذا منع الله رزقا عن أحد من خلقه لا يقدر أحد أن يأتيه بهذا الرزق ولا بغيره، لأن الله العزيز الغالب حين أعطى وحين منع سبحانه وتبارك وتعالى. الحكيم في عطائه وفي منعه، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له لهذا الذي أمسكه ومنعه وهو العزيز الحكيم. نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.